الحادية عشر ضحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم الآن أنا خالد العبدالله نسدن خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المجازر بحق الشعب اليمني. موسكو تدعو جميع القوات الأجنبية المنتشرة بشكل غير قانوني في سوريا بالانسحاب الفوري. والعفو الدولية تؤكد أن التحالف السعودي استخدم ذخيرة مصنعة في أمريكا لقصف اليمن. أهلا بكم أعزائي المستمعين وإليكم تفاصيل النشرة. طالبت الجمهورية الإسلامية منظمة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المجازر المرتكبة بحق الشعب اليمني. ووجه كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي رسالة إلى المندوب الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في شؤون اليمن، دان فيها المجازر المرتكبة بحق الشعب اليمني الأعزل من قبل تحالف العدوان. وأضاف مثلما أثبتت التجربة للأعوام السبعة الماضية فإن قتل الناس لا يمكنه أن يؤدي إلى حل أزمة اليمن، بل إن الحل يتمثل برفع الحصار ووقف الأعمال العسكرية واحترام استقلال اليمن وسيادته، مؤكدا استعداد طهران للتعاون وبذل الجهود في هذا المسار. أكدت مساعدة ممثلية الجمهورية الإسلامية للأمم المتحدة الحاجة إلى بذل جهود جادة لرفع الحظر الأحادي المفروض على سوريا. وقالت زهراء إرشادي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول سوريا أن إجراءات الحظر تلك أطالت معاناة الشعب السوري وأثرت سلبيا على عمل المؤسسات الإنسانية في تقديم المساعدة للشعب السوري. وجددت إرشادي موقف طهران المشدد على احترام سيادة ووحدة سوريا، لافتة إلى أن تحقيق ذلك لا يتم إلا عبر إنهاء احتلال الأجزاء المحتلة من أراضيها ووقف اعتداءات الكيان الصهيوني والرفع الكامل للإجراءات الحظر غير القانونية وغير الإنسانية ضدها. جدد النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة مطالبة بلاده جميع القوات الأجنبية المنتشرة بشكل غير قانوني في سوريا بالانسحاب الفوري. وقال ديمتري بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن الواضح أن أمريكا لا تتعامل مع مكافحة الإرهاب حتى على المستوى المحلي ناهيك عن النطاق العالمي، ولفت إلى تورط أمريكا في سرقة النفط السوري وأضاف هناك كارثة بيئية تتكشف فيما لا تقدم الأمم المتحدة أي تقييم لما يحدث. أكدت منظمة العفو الدولية أن تحالف العدوان على اليمن استخدم ذخيرة أمريكية دقيقة التوجيه خلال غارة له على سجن بصعدة مخلفا 280 قتيلا وجريحا. واعتبرت المنظمة القنابل الموجهة بأشعة الليزر التي استخدمت خلال الهجوم وهي من صنع شركة رايثيون الأمريكية دليلا آخر على استخدام أسلحة أمريكية في أعمال قد ترقى إلى حد جرائم الحرب. وقالت المسؤولة بالمنظمة لين معلوف أن الصور المروعة التي وردت من اليمن تعد تذكيرا صارخا بهؤلاء الذين يدفعون ثمنا باهظا نظير بيع الأسلحة للسعودية وحلفائها. كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة تلفزيونية عن زيارة رسمية يقوم بها رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ إلى تركيا مطلع الشهر المقبل، معربا عن استعداده للقيام بخطوات نحو تل أبيب في المجالات كافة. وحول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية الخبير في الشأن التركي عوني الحمصي.
أكيد يعني اليوم الإعلان عن زيارة رئيس الكيان الإسرائيلي إلى تركيا، ودعنا عندما نتحدث في إطار جملة العلاقات التركية الإسرائيلية هي لم يعني ليست بعيدة في إطار التنسيق الدائم والمستمر بين الطرفين، ولم تنقطع مثل هذه العلاقات حتى نقول بأن التوقيت أو زمن إعلان هذه الزيارة إلا يعني استمرار لمثل هذه العلاقات. ومن ناحية أخرى ربما اليوم رجب طيب أردوغان يريد الاستثمار في هذه النقطة على الجانب الشخصي، وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئيسية. ودائما نقول النظام التركي دائما هو يبحث عن كمخرج له في ظل الأزمات الخانقة التي تمر بها تركيا، وخاصة على انهيار الليرة الاقتصادية، الخناق الاقتصادي إلى ما هنالك، وفقدانه كثير بعد الانتخابات البلدية التي حدثت، وفقدانه أهم يعني المدن الكبرى مثل اسطنبول وأنقرة وغيرها في الانتخابات. لذلك أنا أعتقد اليوم هو يريد تعويم نفسه مرة أخرى على المشهد الداخلي وعلى المشهد الإقليمي والدولي. طبعا بكل تأكيد يعني بتاريخ العلاقات التركية الإسرائيلية دائما هي كأنظمة حكم موجودة أو نظام حكم في تركيا، دائما هو المخرج الوحيد والحامي لهذا النظام هو فعلا البوابة الإسرائيلية. وتاريخ العلاقات بهذا الجانب تتحدث بمفاصل مهمة مرت بها أزمات داخلية في تركيا. اليوم فعلا له مشهد آخر ومقلب آخر على المستوى الخارجي والإقليمي، وهذا غرض يريده النظام التركي دائما، هو تقديم الدعم وتسهيل كل المعطيات اللازمة لعملية، دعنا نقولها بشكل واضح وصريح، وخاصة في عملية تعويم وتطبيع هذا الكيان مع المحيط الإقليمي ومع المحيط العربي وغير ذلك. وهذا كان الغرض والأساس والدور الوظيفي الذي يسعى به النظام التركي منذ ما يسمى بين قوسين الربيع العربي منذ عام 2011.
تواصلت التظاهرات في شوارع العاصمة السودانية رفضا للانقلاب العسكري وتنديدا بالقتل الذي يمارسه العسكر ضد المتظاهرين السلميين. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية أن متظاهرا قتل بالرصاص في الخرطوم، فيما أغلق المتظاهرون معظم شوارع الخرطوم استعدادا لأي مواجهة مع قوات الأمن. المتظاهرون الذين عنونوا تحركهم الجديد بشعار لا تزيد رصيد الموت أكدوا على استمرار التظاهرات لهم القمع الممنهج الذي يمارس ضد المتظاهرين السلميين. أحصت جمعية الوفاق الوطني البحرينية المعارضة أكثر من 20,000 حالة اعتقال تعسفين المواطنين وقعت خلال الأعوام العشرة الماضية. وأفاد تقرير للجمعية أن بين حالات الاعتقال 1716 طفلا وأكثر من 300 امرأة. وحسب التقرير أيضا فقد تم إصدار 1941 حكما قضائيا مسيسا خلال الأعوام الثلاث الماضية، في بينهما 198 حكما بالسجن المؤبد و309 أحكام بإسقاط الجنسية. أجرت كوريا الشمالية تجارب على صاروخ كروز طويل المدى مطور ورأس حربي لصاروخ تكتيكي موجه. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن بيونغ يانغ اختبرت منظومة صواريخ كروز بعيدة المدى بعد تحديثها، وكذلك رأسا حربيا تقليديا لصاروخ تكتيكي موجه أرض أرض يوم الثلاثاء والخميس على التوالي. بهذا نصل معكم الختام العناوين الرئيسية. طهران تطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المجازر بحق الشعب اليمني. موسكو تدعو جميع القوات الأجنبية المنتشرة بشكل غير قانوني في سوريا بالانسحاب الفوري. والعفو الدولية تؤكد أن التحالف السعودي استخدم ذخيرة مصنعة في أمريكا لقصف اليمن. شكرا لكم لطيب المتابعة والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار، الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام: صدمة الإسرائيليين من الضربة النوعية اليمنية للإمارات. سنحاول الوقوف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند الحديث حديث المراقبين عن صدمة الكيان الإسرائيلي من الضربة الجوية اليمنية الأخيرة التي نفذت بواسطة صواريخ ومسيرات بمديات لا تقل عن 2000 كيلومتر وبإصابات دقيقة. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. سيزور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قريبا دولة الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة للرئيس الإسرائيلي إلى هذا البلد منذ تطبيع العلاقات بين الجانبين برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع كيان الاحتلال بعد مصر والأردن، وسرعان ما تبعتها البحرين وكذلك المغرب. كما وافق السودان على تطبيع العلاقات مع هذا الكيان المحتل بموجب اتفاقيات أبراهام، إلا أنه لم تتم إقامة علاقات كاملة حتى الآن. مصادر إسرائيلية وصفت زيارة هرتسوغ بأنها فرصة لصنع التاريخ، وكانت الإمارات قد افتتحت قبل أشهر سفارتها في كيان الاحتلال. والزيارة تأتي مستمعين الكرام في وقت يعيش كيان الاحتلال صدمة لتعرض الإمارات التي تعهد القادة الصهاينة بتوفير الأمن والحماية لها، في حين باتوا اليوم هم أيضا في مأزق للتخلص من نار الغضب اليمني. ومن هنا يمكن فهم الصدمة الإسرائيلية جراء تعرض دولة الإمارات لهجوم بالصواريخ والمسيرات اليمنية على أنها علامة إحباط وعجز عن القيام بعمل هو مستحيل، وليس من زاوية التعاطف مع حليف النكب بهجوم صاروخي من طرف آخر. من حق الصهاينة أن يشعروا بالخطر على أنفسهم أكثر من حلفائهم الذين خدعوهم بوعودهم وبقدرتهم الورقية الهشة، حيث أن اليمنيين يمتلكون القدرات الفائقة على إطلاق الصواريخ والمسيرات بمدى 2000 كيلومتر وبدقة إصابة عالية. كما أنهم وبعد الضربة التي وجهوها للإمارات في 17 يناير باتوا قادرين على تنفيذ تهديدهم الأخير الذي أطلقوه باستهداف ميناء إيلانت ومفاعل ديمونة، عندما أعلنوا أن هذين الهدفين في بنك أهدافهم. وفي المقابل يرى الإسرائيليون حليفهم رغم تصميمه على الرد، لكنه لا يمتلك تلك الأدوات الدفاعية الكافية لمواجهة الصواريخ الفتاكة والطائرات بدون الطيار الدقيقة. وكما بالتالي من الحكمة أن يبقى التعاون العسكري بين كيان الاحتلال والإماراتيين حاضرا، فكيف التعويل على من لا يمتلك قدرة الدفاع عن نفسه؟ وحتى لو كان الإسرائيليون قادرون على بيع الإمارات أسلحة جوية لصد المسيرات الصغيرة القادمة من صنعاء، لكنهم لا يريدون الانخراط مباشرة في هذه الحرب، كما أنهم لا يريدون بيع أبوظبي تكنولوجيات حساسة بما في ذلك ما يتعلق بتقنيات القبة الحديدية التي هي على أي حال غير قادرة على تأمين حماية كاملة لأجواء الكيان نفسه. التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل في لقائنا هذا حدث وحوار: صدمة الإسرائيليين من الضربة النوعية اليمنية للإمارات هو محور حديثنا في هذا اللقاء مستمعينا الأكارم. ونود الوقوف حقيقة كما أشرنا عن هذه الصدمة من الضربة الجوية اليمنية الأخيرة للإمارات وقراءة هذه الصدمة، وطبعا ما هي الأهداف الحقيقية وراء زيارة رئيس الكيان الإسرائيلي إلى دولة الإمارات، وهذا الكيان الصهيوني الذي هو يكون عاجز عن وقف صواريخ المقاومة الفلسطينية، فكيف يمكنه أن يحمي دولة يعتبرها شركته وهي الإمارات من الرد اليمني القاسم على أي عدوان متكرر؟ أتوقف ورحب بضيفي الأستاذ وسيم الشرعبي الكاتب والمحلل السياسي اليمني، انضم إلينا في هذا اللقاء عبر الهاتف. ورحب بكم أستاذ وسيم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك ولإذاعة بحران بالعربية ولكل إخواننا وأشقائنا في بحران.
حياكم الله.
المسلمين متكاتفين مع القضية اليمنية بدرجون
أكثر. شكرا لانضمامكم إلينا أستاذ وسيم في هذا اللقاء وأتاحت الفرصة في هذه الدقائق. سيد الكريم، تحدث مراقبون عن صدمة الكيان الإسرائيلي من الضربة الجوية اليمنية الأخيرة التي نفذت بواسطة صواريخ ومسيرات بمدايات لا تقل عن 2000 كيلومتر وبإصابات طبعا دقيقة، كيف تقرأ هذه الصدمة سيد الفاضل؟
أصبح هناك انقسام في الداخل الصهيوني وهو الانقسام الحاد، يجبر أن المسافة التي ضربت من صنعاء نحو مدن في الإمارات هي ذات المسافة التي تفصل اليمن عن جنوب فلسطين المقام قبل الجانب الصهيوني، ذات المسافة التي قادرة صواريخ اليمن وطائرات الفلسطينية أن تدك على سبيل المثال مفاعلات نووية تضعها الكيان الصهيوني في جنوب فلسطين المحتل في ذات المسافة وذات البعد الذي يقارب 1500 كيلومتر، في ذات الثقة التي ضربت فيها الإمارات السرية على الجيش اليمني وقوات المسلحة اليمنية أن تستهدف الأبعاد الحساسة من الجانب الصهيوني التي تمتد على خريطة جنوب فلسطين المحتل من مطار وأيضا من ثلاثة صواريخ باليستية أيضا صواريخ نووية فاعلات نووية يخزنها الجانب الصهيوني. الانقسام الذي حدث بعد ضربة الإمارات من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية في العمق الإماراتي خلق في داخل الجانب الصهيوني وتيرة وانقسام ذات بعدين، الانقسام الأول بأن الجانب الشعبي في الداخل الصهيوني بات يخاف أن تتلقى الإسرائيل والكيان الصهيوني ضربات مشابهة من قبل اليمن، بينما التصريحات التي تلوح فيها بعض السياسيين والمسؤولين في الجانب الصهيوني الذين قالوا بأنهم على استعداد كامل لمساعدة الإمارات اتضح فيما بعد خلال الأيام الماضية كان مجرد مساعدات سيقدمونها لتحديد أهداف أو مساعدة لوجستية ليس أكثر، لأن حتى القادة السياسيين يشعرون بذات القلق من الضربات اليمنية التي قد تستهدفهم، لذلك لا يتجرؤون على الدخول بشكل مباشر في حرب اليمن ولا يستطيعون نظرا لما يسمى بالحراك الشعبي في داخل الصهيوني الذي بات يقلع ويشعر بالقلق. اما المراقبين السياسيين الصهاينه وكل المحللين فهم يرون بان الحوثيين او اليمنيين بشكل عام اذا ما حررنا في طهران المسلمين متكاتفين مع القضيه اليمنيه بدرجون ذلك. نعم.
طيب، الكيان الصهيوني الذي يكون عاجز عن وقف صواريخ المقاومة الفلسطينية، يعني فكيف يمكنه أن يحمي دولة مثل الإمارات ويعتبرها شركته من الرد اليمني القاسم على أي عدوان متكرر؟
هم يعلمون بمدى العجز وظهرت هذه المعلومات لديهم في وسائل إعلامهم أيضا من خلال تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنت الذي قالها صراحة بأننا يمكن أن نساعد الإمارات فقط من خلال رسم الإحداثيات وتحديد الأهداف، أي مساعدة دبلوماسية أو ما تسمى لوجستية عسكريا، ولا يستطيعون أن يقدمون شيئا. الإمارات تعلم بهذا القدر من العجز الصهيوني، لأن إسرائيل عجزت في حماية أراضيها من صواريخ بسيطة أطلقتها المقاومة الفلسطينية وكانت قادرة على ضرب أهدافها بدقة، ما بالك بما أسمتها وزارة البنتاغون الأمريكية بأن ضربات دقيقة أطلقها اليمنيون وحققت أهداف بدقة عالية في مرمى الإمارات. تعلم الإمارات وما دلفت نحو مجلس الأمن الدولي وتأليف المجتمع الدولي لإعانتها، لأنها تعلم بأن الشريك الصهيوني غير قادر على حماية الإمارات. القبة الحديدية كذلك من الجانب العسكري لن تكون كفيلة بأن تحمي الإمارات من الصواريخ، لأنها عجزت في حماية ما تسمى المستوطنات التي تقيم عليها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عجزت عن رد 7 صواريخ كاتيوشا بسيطة بمسافات بسيطة أطلقها المقاومون الفلسطينيون. كل هذا أصبح متجلي للعالم، وأصبح في الداخل الصهيونية الفئة الشعبية تطالب من المسؤولين عدم الدخول في مثل هكذا حرب لأنهم يعلمون مستوى الخسارة. يقولون إسرائيل تملك من الترسانة، فاتت الإمارات تعلم بأن لا يمكن أن تقدم شيء سوى المعلومات الاستخباراتية، فإن تتقدم بما تسمى التكنولوجيا لا أكثر، أما بقوة السلاح فلن تحميها، فلذلك دلفت نحو المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمجتمع الأوروبي لتحصل على تأييد دولي إدراج اليمنيين في قائمة الإرهاب. هذه كل المسائل التي استطاعت الإمارات أن تدلو فيها، طلبت بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن وعقدت الجلسة ولم تحقق أي شيء. حق المعرفة بأنها دخلت المئزق، تصرح بعض مسؤوليها بأنها ستفتح أبواب للمفاوضات مع صنعاء، وظهرت بعض التسريبات الإعلامية بأن هناك أبواب فتحت مع صنعاء من أجل عدم تلقي ضربات أخرى، لكن القوات المسلحة اليمنية والمسؤولين في صنعاء صرحوا مرارا. كان آخر تصريح لنائب رئيس هيئة الأركان اليمني في صنعاء يوم أمس بالتحديد، والذي قال نملك صواريخ دقيقة جدا وطائرات مسيرة تستطيع أن تصل إلى أي هدف نريد وأي دولة نريد، سواء كانت من الدول المعتدية أو حتى المشاركة في الأدوار. هذا التصريح أطلقه للجانب الصهيوني ليعلموا شدة الخطورة وأن اليمنيون مستعدون بكل المراحل.
نعم، أنا ودي أسألك أستاذ وسيم، يعني على ضوء حاجة الإمارات إلى الهدوء والاستقرار بحكم طبيعتها الاقتصادية طبعا، برأيك هل ستتجه القيادة الإماراتية نحو المزيد من التصعيد ليحل الدمار في أراضيها، أم ستجنح للحكمة والعقل وتنأى بنفسها عن مهلكة اليمن؟
عرف عن الخليج الفارسي بأنهم لا يروضون أو لا يتركون مجال للحكمة. الإمارات يبدو بأنها أكثر تروي من السعودية. الإمارات تحاول الخروج بما يوجهها أمام المجتمع العربي، وقبل ذلك مع أمام شعبها. محمد بن زايد يقوم بقطع غارات هستيرية على المدنيين، على المنازل السكنية، على الأحياء السكنية، ليس أكثر للخروج بما يوجه، لكنه على الضفة الأخرى لا يؤثر على القوات المسلحة اليمنية ولا يضغط عليهم، أي بمعنى آخر أنه لا يستطيع أن يضرب ضربات حساسة على الجيش اليمني أو أن يؤثر لأنه سيتربع. هذا دليل واضح على أن الإمارات بدأت تفكر في المسار الصحيح. لا يمكن المجاراة، لا يمكن الدخول في حرب مع اليمنيين لأنها خسارة أكيدة، تؤثر على المدنيين، ترتكب المجازر ليظهر للمجتمع الدولي أنها ردت وما استطاعت أن ترد، لكنها لا تؤثر على الجيش اليمني، وهذا ما يؤكد أن الإمارات بدأت في الانسحاب تدريجيا من خلال أفعالها وغاراتها تصريحات مسؤوليها الذين يطالبون بإدخال اليمنيين قائمة الإرهاب من الأمريكي وغيرهم من دول الغرب الذي يجاملون الإمارات نوعا ما، ولكنهم باتوا يشعرون أيضا بالمأزق. اليوم تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية بأن الضربات دقيقة وأن هنالك جنود أمريكيين كانوا سيصابون أو سيلقون حتفهم، تصريحات واضحة على أن اليمن بات تمتلك دقة عالية وأيضا مسؤولية، وتمتلك أيضا بنك أهداف دقيقة لا تؤثر على المدنيين كما تفعل الإمارات والسعودية. يرتكبون المجازر من أجل أن يضغط المجتمع الدولي ويطالبون من السعودية والإمارات كفى إلى هنا من هذه المجازر، وبالتالي يتحججون بأنه تم الضغط عليهم لإيقاف الحرب التي تحدث في اليمن من قبل المجتمع الدولي. بناء ذلك يخرجون بماء وجههم أمام شعوب، أمام المجتمع العربي، بأنه من أوقف نحو المجتمع الدولي. ارتكابهم المجازر المختلفة في اليمن يؤكد كل هذه الدلالات أن الإمارات بدأت تفكر بطريقة للخروج. كذلك محمد بن سلمان بات يبدو في نفس الدلفة، الجانب الأمريكي لن يقدم له الحماية بهم أسلحة مليارات الدولارات للسعودية والإماراتية، لكنهم لن يحمونهم.
نعم. طيب أستاذ وسيم، في سؤالي الأخير لك سيد الكريم، يعني للأسف يصف الإعلام العبري والعربي الدفاع المشروع الذي يخوضه اليمنيون بأنه يتحقق تحت العباءة الإيرانية، كيف تعلقون على هذا الكلام سيد الفاضل؟
بس واضح أيضا أن إيران إن كانت لها علاقة مع صنعاء هي علاقة شراكة، علاقة رابط إسلامي، رابط ديني، وليس علاقة التبعية. فالتبعية باتت ظاهرة. يتحرك الجانب اليمني بتحرك، نعم هو جزء من المحور المقاوم، لكنه يتحرك بتحركات مختلفة عن أهداف المحور المقاوم، متى ما تقتضيها الحاجة ومتى ما يقتضيها التوقيت ومتى ما اقتضته المعركة. هذا خلال واضحة لكل المزاعم الصهيونية أو الإماراتية أو الخليجية. علاقة أيضا الوئام والسلام والرابطة الإسلامية ما أكدوا أيضا كثير من المسؤولين الإيرانيين بأن اليمنيين لهم حرية المسار، بأنه لابد أن يكون هناك أيضا وقف للحرب إن كانت الإمارات أو السعودية تريدان وقف الحرب. التصريحات التي تخرج أيضا من الجانب الأمريكي أو الجانب الإماراتي أو الجانب الصهيوني والسعودي وإعلام الخليج ذات أيضا منكشف متعري. أيضا طهران تعلن صراحة بأن اليمنيين ولديها وفد مفاوض وهو محمد عبد السلام من يملك زمام الخيار يتواجد في إيران. فتحت أو حاولت الدول الخليجية تفتح مسارات علاقات مختلفة مع إيران، لكن إيران وإن كانت تربطها باليمن علاقات المحبة والسلام والإخاء والإسلام لا تقدم أي ولا تمارس أي أنواع من الضغوط على الجانب اليمني، لأن هناك معركة في اليمن مع محور المقاومة متوحد من لبنان حتى العراق حتى سوريا حتى اليمن حتى إيران، لكن هناك أبعاد للمعركة. نرى حينما تم العدوان على فلسطين تحركت المقاومة الفلسطينية بشكل منفرد والمحور المقاوم يعطيها المساحة والضوء لتحرك بما يقتضيها الوقت والتحرك بما يقتضيه المعركة وما تقتضيه المصالح لكل بلدان. اليمن أعلنت مرارا مع التكرار بأنها تفتح المجال للمفاوضات، مفاوضات السلام المختلفة. وكيف تصبح إيران اليوم؟ هم يحاولون الضغط على إيران من باب ملفات فيينا وحوارنا على أن إيران هي من تمارس الضغوط في اليمن. اليمنيين استطاعوا أن يثبتوا بأنهم ينفقون القوة وأن الملفات منفصلة عن بعض رغم ترابطها في الجانب الإسلامي والجانب الأخوي وروابط أن إيران الدولة أيضا التي استطاعت أن تخرج من عباءة المجتمع الدولي بكل شجاعة بكل وضوح بكل إسلام بكل إنسانية وتقوم ما يحدث في اليمن جرائم حرب وانتهاكات وأيضا انتهاكات غير أخلاقية تمارسها الدول الخليجية. هذه المسافة التي أعطتها إيران وهذه التصريحات غرست في قلوب اليمنيين محبة لهذه الدولة التي تحاول إيقاف الحرب، نزيف الدم، حمام الدم الذي يرتكبه السعودي وقبل ذلك الإماراتي والأمريكي والصهيوني. فكل هذه المسافات وكل هذه الدلالات تدل على أن الروابط روابط أخوية لعلاقات وليس لتبعية. ما يستخدمه اليوم الجيش اليمني من تصريحات قد تكون إذا ما كان اليمنيون تابعين لإيران، التصريحات التي يطلقها اليمنيون هي تضر إيران فيما تسمى مفاوضات فيينا، لأنهم يطالبون من إيران بالتهدئة عدم التصعيد للخروج في اتفاقيات حول الملف النووي الإيراني.
نعم.
مع ذلك نرى تصريحات يمنية لأن هنالك سيادة وهنالك دولة منتهكة وعدوان يجري على اليمن واليمنيين. كل هذه الدلالات تكشف في هذا الإعلام وأيضا أخلاقهم ومحاولات لكذبهم. مرة يقولون أنهم أتوا لحرب اليمن من أجل هذه أو حكومة الفنادق استدعوهم وطلبوا منهم الوقوف إلى جوار اليمنيين، وتارة يقولون لمحاربة المد الإيراني، وتارة يقولون أيضا لأن الحوثيين جماعة تشددية لأنهم لا يقبلون بالطرف الآخر. كل مرة تخرج حجة وكل الحجج لا صحة لها في القانون الدولي ولا تعطيهم الضوء الأخضر، لا يوجد لديهم حتى تفويض من مجلس الأمن الدولي لشن الحرب على اليمن، لا السعودي ولا الإماراتي ولا قبلهم وبعدهم الأمريكي والصهيوني. كل هذه التصريحات باتت مكشوفة متعرية لكل الجوانب ولكل المراقب اليوم حتى العربي بعقليته أيضا البسيطة وثقافته المحدودة يستطيع أن يميز بين هذه مجرد أكاذيب. أصبح الإعلام اليمني ذات متابعة عالية لأنه يرى الإعلام الصهيوني والخليجي إعلام متعري كاذب منافق يحاول أن يدلس المعركة وكل يوم بحجة لا يتمسك بمبدأ واحد، والخيارات أصبحت متاحة اليوم.
نعم، التحية وشكر للكاتب والمحلل السياسي اليمني الأستاذ وسيم الشرابي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم، حياكم الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعيناً بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نحييكم من جديد عبر أثير إذاعة طهران مستمعينا الكرام. ولقاءنا هذا حدث وحوار صدمة الإسرائيليين من الضربة النوعية اليمنية للإمارات محور حديثنا. وانتقل عبر تطبيق الواتساب ليتواصل مع الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن وهذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك في أن الصدمة كانت قوية وعنيفة ومؤثرة على كيان العدو الصهيوني إثر الضربة اليمنية المسددة نحو دويلة الإمارات، والتي كانت بعدد كبير من الصواريخ البالستية نوع ذو الفقار وبطائرات مسيرة نوع صمات ثلاثة. وعبر عملية إعصار اليمن الأولى والثانية التي دكت أهم الأهداف الحساسة في أبوظبي ودبي، رغم أن هذه الضربات اليمنية الحيدرية وحسب بيان القوات المسلحة اليمنية إنما هي ضربات تحذيرية. لذلك بعد هذه الضربة أصيب الكيان الصهيوني بالرعب الشديد بعد تنفيذ هذه الضربة الموفقة والدقيقة جدا، وأحس بأنه يمكن أن تكون مثل هذه الضربات موجهة نحو العمق الصهيوني وخاصة في إيلات أو تل أبيب أو أهم المواقع الحساسة في هذا الكيان الصهيوني الغاصب اللقيط. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، والذي يكتب لنا ألف تحية لك يا أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام. لقد أحسنت الإذاعة وبرامجها برنامج حدث وحوار بربط عملية إعصار اليمن بتخوفات العدو الصهيوني من أنه سوف يتلقى مثل هذه الضربات وأشد منها من قبل اليمن المقاوم. حياك الله يا أخي ومشكور على تواصلك مع إذاعة طهران، بارك الله بك. شكرا جزيلا لكافة الأحبة الذين يتواصلون معنا. أيمن إدريس من اليمن، شكرا أخي لإعلانك جهوزيتك للتواصل واستماعك إلى إذاعة طهران العربية. ومعالي شكرا جزيلا لك التي تقول السلام عليكم. طبعا الكيان الإسرائيلي هو في وضع صدمة لأنه كان يظن أن اليمنيين لن يكونوا بحجم هذا العمل الذكي والمدروس، فنعم يرون ويتأثرون ويتحسسون أمورهم جيدا في احتمالية رد اليمنيين على الصهاينة في أي وقت، وخصوصا أنهم لا يكفون عن التعاون مع دول العدوان بقسم المدنيين والأطفال وكبار السن حقيقة، أو قصف اليمنيين والأطفال وكبار السن في وقت كانوا بمقدورهم عدم فعل ذلك، ولكنهم يتعمدون فعله، ولذلك فليعدوا أنفسهم لأمثال ما أصاب الإمارات وأكثر. شكرا لأختنا أم علي التي تواصلت معنا في هذا البرنامج، بارك الله بك أختي الفاضلة. وإلى أبي مرتضى من العاصمة من مدينة قوم المقدسة. أبو مرتضى يقول: التصور الإماراتي في البقاء راحة آمنة في قلب محيط مضطرب سيضطرها إلى أن تعتمد الحكمة والعقلانية للابتعاد أكثر عن الحرب في اليمن، رغم ما يبدو من تصعيد راهن في هذه الأيام، لكن ما سيبقى مدويا في الآذان الإماراتية فهو انفجارات أرامكو وحروب السفن في قلب الخليج الفارسي. شكرا لأبي مرتضى من مدينة قوم المقدسة. وإلى أبي محمد من العاصمة طهران يقول: أبو محمد، ربما سيتواصل التعاون العسكري بين تل أبيب وأبو ظبي، خصوصا بالنظر إلى شعور الجانبين بالخذلان الأمريكي، لكن حسابات وتقديرات الجانبين ستكون مختلفة، وربما ترغب الإمارات في تفادي وضعها بين فكي كماشة بين طهران ومحور المقاومة من وجهة وتل أبيب من جهة أخرى. لتحايا لك لأبي أبو محمد الفاضل من مدينة طهران من العاصمة، وعلى هذا التواصل الرائع مع إذاعة طهران. أتوقف عند هذا الفاصل مستمعين الأكارم، أعود لحضراتكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
مرة أخرى نحييكم مستمعينا الأكارم وأنتم برفقة هذا البرنامج حدث وحوار. نتحدث عن الصدمة الإسرائيلية من الضربة النوعية اليمنية للإمارات، وقد كنا وقد استضفنا الأستاذ وسيم الشرابي الكاتب والمحلل السياسي اليمني، كما بودنا أن نتوقف أيضا عند استضافتنا
لضيف آخر حتى إن شاء الله يتسنى لنا الحديث عن الأهداف الحقيقية وراء زيارة رئيس الكيان الصهيوني أيضا إلى دولة الإمارات، وحقيقة مدى تلقي قادة الكيان الصهيوني التهديد اليمني باستهداف ميناء إيلات مفاعل ديمونة كما أشرنا على محمل الجد، وخاصة أن الكيان الصهيوني مشارك حقيقة بالعدوان على اليمن من اليوم الأول. هناك كما أشرنا موجة واسعة حقيقة من الدعايات والإدانات للعملية الدفاعية النوعية لليمنيين ضد الإمارات، غالبا ما يتهمون أنصار الله والحوثيين بإرهابيين، وإلى أي مدى يمكن لهذه الأبواق الإعلامية الدعائية المأجورة وهذه الحرب النفسية أن تؤثر على معنويات المقاتلين اليمنيين، كما تأتي تحذيرات حقيقة دائما من تحالف العدوان من قيادات حقيقة اليمن ضد حالف العدوان، إن لم يكفوا عن عدوانهم فسيرون ويتلقون المزيد والمزيد من الضربات التي لربما كل هذه الضربة حقيقة والضربات التي يتلقونها تعد الكثير والكثير لهم في عالم السياسة من جانب يمني ومن رجال ومن شعب حقيقة يدافع عن عقيدته ومعتقداته ووطنه، وقد استطاع أن يغير معادلة هذا العدوان حقيقة في هذه السنوات التي يعاني من حرب. فكل شيء تم تدميره في اليمن، البنى التحتية حقيقة، ضربات ضد المدنيين حقيقة موجعة ومؤسفة مؤلمة، ولكن هذه العزيمة والإرادة لدى رجال الله أنصار الله في اليمن ومن يكون معهم حتى يستطيعوا أن يلقنوا العدو درسه حقيقة في هذا الظلم الذي يأتي منذ أكثر من 6 أعوام، ما يقارب 7 أعوام وأكثر من ذلك طبعا، والسنوات قبل العدوان أيضا كانت تقول وتتحدث عن هذه المسألة. طبعا الضربة اليمنية في 17 يناير والعجز الإسرائيلي عن حماية الإمارات حقيقة كما وعد من ذي قبل، وجاءت الوعود الصهيونية حقيقة والتطبيع مع دولة الإمارات بهذا الهدف سيؤثران على مشروع التطبيع والمعاهدة الإبراهيمية لاحقا. وكما أشرنا أن الإمارات ليست بالحجم الذي حقيقة تقف أمام ضربات اليمنيين، لأنها هي دولة تحتاج إلى هدوء استقرار، إلى أمور اقتصادية حقيقة كثيرة فيها، ولكنها تتأثر كثيرا إثر هذه الضربات التي تأتي من الجانب اليمني عليه. أتوقف مستمعين الأكارم وأرحب بضيفتنا الدكتورة هالة سليمان الأسعد من سوريا، أمين عام جامعة الأمة العربية التي التحقت بركبنا. أرحب بك دكتورة هالة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا لك على هذا الترحيب الجميل.
حياكم الله دكتورة، وأنا أشكرك لإتاحة الفرصة لنا ووقوفك في هذه الدقائق. حقيقة قد نشهد ونسمع في الأنباء هناك زيارة مرتقبة لرئيس الكيان الإسرائيلي إلى دولة الإمارات، ممكن أسألك دكتورة تحليلك عن هذه المسألة والأهداف الحقيقية وراء هذه الزيارة ما هي؟
طبعا القضايا بالمنطقة ككل وخصوصا بمحور المقاومة أو في المحور المعادي متعلقة ببعضها البعض، لذلك موضوع الزيارة للأمارات هي قلق الإسرائيلي بموضوع ضرب اليمن للأمارات وتهديدها خصوصا في أبوظبي وما شابه، وتهديدها لكل المواقع التي تحتجي بسبب عدائها أو عدوانها على اليمن أن يكون هناك رد فعل يمني مقابل العدوان على اليمن في مواجهة ذلك. أما بالنسبة بالتحليل لماذا الإسرائيلي يذهب إلى الأمارات، لأن الإسرائيلي استشعر خوفا من هذا الذي وصل إليه اليمني في تقدم في السلاح إلى درجة أنه استطاع أن يهدد أمن الخليج بناء على عدوان الخليج تحت راية الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على اليمن. لذلك اليمن لن يسقط طبعا، وهذا ما أخاف الكيان الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني أدواته هي الدول، أنظمة السعودية وأنظمة الخليج، أدواته وأدوات الأمريكي. لذلك هذا الشأن للتنسيق الأمني والتنسيق العسكري بين هؤلاء لإبعاد تهديد اليمني على الكيان الصهيوني.
نعم نعم دكتورة، هناك موجة واسعة من الدعايات والإدانات للعملية الدفاعية النوعية لليمنيين طبعا ضد الإمارات، وغالبا ما يتهمون أنصار الله والحوثيين بإرهابيين. برأيك لأي مدى يمكن لهذه الأبواق الدعائية والإعلامية المأجورة وهذه الحرب النفسية أن تؤثر على معنويات المقاتلين اليمنيين؟
أنا أسأل سؤال فقط لكل الجميع، أليس الحوثيين أو أنصار الله أو كل العناوين التي في اليمن أليس يمنيين؟
نعم
نعم، إنهم يمنيين ومن حقهم سواء كان الحوثيين أو غير الحوثيين أن يحكموا لأنهم يمنيين. فما دخل الأمارات أو السعودية في التدخل بهذا الشكل وضرب اليمن حتى يزيلوا بعضهم؟ هذا هو التدخل بالسيادة بحد ذاته، وهذا هو الخروج عن ميثاق جامعة الدول العربية التي هي أصبحت جامعة الناتو العربية.
نعم.
وهذا هو الخروج عن مواثيق الشرعة الدولية والأمم المتحدة. عدم التدخل، تند عدم التدخل في سيادة لأي دولة من دول العالم هو البند الأساس في كل هذه المواثيق. فهم كسروا هذه المواثيق.
نعم.
خرجوا عن الأسس التي بنيت عليها هذه المنظمات واعتدوا على دولة آمنة، وطبعا عدة أسباب، الأسباب سواء الجغرافية، الأسباب كما يقال استراتيجية، الأسباب العفو، الأسباب ما يوجد من مكنونات ربانية من موجودة في اليمن، إضافة إلى أن لا يكون هناك دولة قوية عند باب المندب، وهذا معروف.
نعم.
وطبعا الأمارات هي أو السعودية أو كل محميات الخليج، أنا أريد أن أذكر هذه المحميات أصلا أنشئت إنشاء لتنفيذ الخطة البريطانية ووجود وكأنها قواعد عسكرية بريطانية في البداية، ومن ثم جاءت الأمريكية وهي أدوات لهؤلاء المستعمرين، إضافة إلى أنهم بعد ذلك بعد الإنشاء أصبحت هي صندوق المال تمول المعتدي بشكل عام.
نعم.
وأنتم تعرفون بالنسبة لليمن كل من مول العدوان لم تضع، على فكرة الأمريكي أو الصهيوني لم يضع دينار واحد أو دولار واحد.
نعم.
في مواجهة اليمن أو حتى في مواجهة السوريين. المسألة أنهم صندوق مال، مسألة أنهم أدوات، المسألة أنهم فتنة بين الكيانات العربية بشكل عام.
نعم.
وطبعا يبدو أن السعوديين تحديدا النظام السعودي وأنظمة المحميات هم أدوات، ليس فقط أدوات وإنما خدم عند الأمريكي والإسرائيلي.
دكتورة هلا، ودي أسألك أيضا عن هذه الضربة التي شاهدناها قبل أيام، يعني في 17 من يناير، والعجز الإسرائيلي عن حماية الإمارات كما هم وعدوا من ذي قبل. برأيك دكتورة كيف سيؤثران على مشروع التطبيع والمعاهدة الإبراهيمية التي يتحدثونهم عنها لاحقا؟
نعم.
نعم.
هل تعلم أنه في حقيقة في موضوع أن المشروع الإبراهيمي تحدي ما كسر كما كسر قبله المشروع عدة مشاريع استعمارية، والسبب هو ثبات وصمود اليمن، ثبات وصمود الحشد الشعبي، ثبات وصمود إيران، ثبات وصمود الجيش العربي السوري والشعب السوري في مواجهة، وثبات وصمود المقاومة أينما كانت، خصوصا مقاومة حزب الله. هذا الصمود ثبت وأخاف العدو، طبعا العفو المحرك الاساس الان هو في العلن الامريكي والصهيوني, وفي الباطن هو البريطاني بالتحديد.
نعم.
البريطاني ادواته الولايات المتحده الامريكيه وطبعا الموساد وكل هذه. انتم تلاحظون ان كل اجهزه الاستخبارات العالميه اصبحت موجوده على الارض السوريه والارض اليمنيه بطريقه طبعا وعلى الارض الخليج بطريقه فجه. والسبب ان كانت تعد كذلك للتطبيع بين الدول وحتى في المغرب العربي ان تعد ان تطبع مقابل شيء. لكن الامارات ماذا تريد؟ يعني المال موجود, الكيان موجود, ولكن لا تستطيع الخروج عن هذه اللعبة من تحت راية الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا الضربة الأخيرة بالنسبة لليمن أثبتت قوة اليمنيين سواء الجيش واللجان الشعبية, وأثبتت أن هؤلاء هم الذين أكملوا كما يقال الهلال المحور, أكملوا المحور إلى بدران, وأصبحنا الآن سوريا اليمن لبنان العراق وإيران هي أمة مقاومة. لذلك هناك تغيير جذري في حتى تصنيفات ما يسمى بموضوع الأمة. موضوع الأمة إما أن يكون يعني مثبت على عرق أو مثبت على نهج أو مثبت على يعني أساسياته. الآن أصبح هناك تحول ملفت أن الأمة المقاومة هي تشمل إيران سوريا العراق اليمن لبنان وفلسطين.
أحسنتم.
وهناك أريد أن أنوه بشكل حسب معرفتنا كجامعة أمة عربية وجامعة الأمة المقاومة أن في الشعب العربي بالعموم ودون استثناء هذا الشعب العربي معنا مع هذا المحور ويريد السيادة والقرار.
رعاكم الله.
وقرار سيادي وقرار أساسي.
أحسنتم. أحسنتم. شكرا جزيلا للدكتورة هالة سليمان الأسعد من سوريا, كنت معنا من عام جامعة الأمة العربية, كنت في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لك دكتورة, وألف تحية وشكر لكم أيضا مستمعينا ومستمعاتنا لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم. قد وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا, قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. شكرا جزيلا لكم, وحتى الملتقى, نستودعكم الله, في أمان الله.
إيران طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي أعزائنا المستمعين, يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84, علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
قصة
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
محطات طريق زاهدان. بعد قرار ذهابي إلى زاهدان استخرت الله بواسطة القرآن الكريم، فكانت الآية الكريمة: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وكانت بداية الصفحة التي فتحتها من المصحف عبارة وقلبوا لك. عرفت من الآية أن مهمتي إلى زاهدان ستكون صعبة، ولكن سوف تقترن بالنجاح إن شاء الله لما قرأته في بقية الآية، وكانت كما توقعت. ما كنت أعرف أحدا في زاهدان، كنت أعرف أن الشيخ الكفعمي هناك وهو عالم متميز في المنطقة. كتبت إلى آية الله السيد الميلاني في مشهد أن يرسل رسالة تعريف بي إلى الكفعمي ويطلب منه مساعدتي فيما قد يواجهني من ظروف. والسيد الميلاني كان يومئذ من كبار العلماء في إيران ومن الطبقة الأولى، أي من المراجع الذين يقلدهم الناس في أمور دينهم، وكان يسكن مدينة مشهد، وكان يحبني كثيرا ويلطف بي كثيرا، وكان يعرف أن هدفي من السفر إلى زاهدان هو أداء مهمة جهادية. غادرت قم في يوم عصيب، كنت مع مجموعة من الأصحاب مطاردين لحادثة لا أذكرها بالضبط. خرجنا من باب خلفي غير معروف في مدرسة خان يقع في سرداب غسل الألبسة. ركبت باصا كان جل ركابه من طلبة العلوم الدينية والعلماء الذاهبين إلى شؤون الدعوة، وانطلق الباص من قم متجها إلى كرمان حيث مقصده الأخير الذي يبعد 1000 كيلومتر عن قم تقريبا. أكثر من 30 مبلغا كانوا في الحافلة ونزلوا بالتدريج في المدن والقرى الواقعة على الطريق، وكان بين الركاب على ما أذكر الشيخ السبحاني. حين وصل الباص إلى إصفهان كان الليل قد حل ولا بد من استراحة للسائق والركاب. استأجرنا منزلا صغيرا بكامله لكل المجموعة وقضينا فيه ليلة جميلة دارت خلالها بيننا أحاديث شتى.